بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة 18 من الجزء 21، صفحة رقم 419. قال الله تعالى في تتمة سورة الأحزاب: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. سورة الأحزاب تحوي أحكاما وشرائع متعددة، منها ما جاء بخلاف ما ألفته العرب وتعودت عليه. هذه الآية جاءت هنا تذكر نبينا صلى الله عليه وسلم وتعلمه أن من لوازم الميثاق والعهد الذي أخذ عليه أن يبلغ ما أوحي إليه به من إقامة دين الله وإبلاغ رسالته وقول الحق، لا يخشى في ذلك لومة لائم أو طعن طاعن، ولو كان ما جاء به مما يخالف ما تعارفوه، حتى لو جاء يخالف عرف الناس. أخذ على النبيين ميثاق غليظ. الميثاق الغليظ هو العهد القوي المتين العظيم جليل الشأن. هذا الميثاق أخذ من أولي العزم من أرباب الشرائع من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، الذين هم أفضل الرسل: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم صلوات ربي وسلامه جميعا. فتبليغ الأحكام والشرائع هذا كان أمرا مفروضا عليهم جميعا، هذا هو الميثاق: بلغوا ما أنزل إليكم من ربكم. قال الله تعالى في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وتأملوا الآية هنا كيف بدأت بخاتم الأنبياء: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك. بدأت بخاتم الأنبياء سيدي ولد آدم لشرفه صلى الله عليه وسلم، ثم رتبتهم الآية وجاء ترتيبهم بحسب وجودهم عليهم جميعا صلوات ربي وسلامه: ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وعيسى بن مريم مقصود الآية: بلغ يا محمد ما أنزل إليك من ربك واذكر لقومك ذلك ليعلموا غاية هذا الميثاق. في ميثاق على الأنبياء، نعم، غايته اسمعوا الآية التي بعدها. قال الله تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يعني أخذنا الميثاق بتبليغ شرائعنا على جميع النبيين ليسأل ربنا ويجازي كل صادق من الأنبياء والدعاة وأممهم الذين وفوا بعهد الله. الله سيجازي كل نبي صادق وكل داعية إلى الله وكل من آمن بهم وكان على طريق الصدق. في سورة المائدة: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ وأعد للكافرين عذابا أليما. أيضا ليشدد العذاب جزاء للذين كفروا بما جاءتهم به رسل الله، كفروا بذلك ونقضوا العهود ونقضوا المواثيق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الآن بدأت الآيات هنا تحكي قصة غزوة الأحزاب التي سميت السورة باسمها، وهذه الغزوة تسمى أيضا باسم غزوة الخندق، حصلت سنة 5 للهجرة. سببها أن يهود بن النضير الذين أخرجهم صلى الله عليه وسلم من المدينة، يهود بن النضير هم تآمروا على قتله في المدينة، أخرجهم، أرادوا الثأرة، فذهب جمع منهم برئاسة حيي بن أخطب إلى قريش لتحريضهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، ووعدهم حيي أن يقاتلوه معهم، بده يجيب سيحضر يهود بن النضير ليقاتلوا مع قريش ليقضوا على الإسلام. ثم ذهب وحرق قبائل غطفان فاستجابوا لذلك، فلما علم صلى الله عليه وسلم بخروجهم في حشدهم الكبير برئاسة أبي سفيان استشار أصحابه أن يمكث في المدينة أم يخرج لقتالهم خارج المدينة. أشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق حول المدينة من الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية، هذه منطقة القتال، فإنها هي الجهة التي تعتبر عورة وتعتبر مدخلا للمدينة. طب بقية الحدود؟ بقية الحدود مشغولة بالنخيل والبيوت، يصعب على العدو القتال من ناحيتها. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لحفر الخندق، أعطى لكل 40 ذراعا ليحفروها، وقاس المسلمون شدائد وصعابا في حفر الخندق، لم يسبق لهم أن حفروا الخنادق في الحروب، ولم يكونوا في سعة من العيش، ما فيها التطور حتى يتيسر لهم العمل. عامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وكان ينقل التراب، وكان وهو ينقل التراب يتمثل بشعر عبد الله بن رواح، كان يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا. والنبي صلى الله عليه وسلم قوله للشعر قليل، هذا منه: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. ثم خرج صلى الله عليه وسلم 3000 من المسلمين، ضرب بعسكره بجيشه في الجهة الشرقية، أسند ظهره إلى جبل سلع المطل على المدينة، وكان الخندق فاصلا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أعدائه. طب والنساء والذراري؟ أمر صلى الله عليه وسلم أن يقيموا في الأطام، الأطام يعني أطم، الأطم اللي هو الحصن، في حصون خاصة لحمايتهم. وفي هذه الغزوة اشتد الخوف عند المسلمين، في هذه الغزوة تجلى نفاق المنافقين، يعني انسحبوا من المعركة، اعتذروا بأن بيوتهم عورة كما سيأتي في الصفحة. وتجلت في الغزوة مواقف إيمانية خلدتها كتب السير والحديث، أظهرت حب الصحابة لله ورسوله، كموقف حذيفة ابن اليمان وعلي بن أبي طالب وصفية بنت عبد المطلب ونعيم بن مسعود رضي الله عنهم جميعا. يا أيها الذين آمنوا، بدأت الآيات بتذكير أهل الإيمان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم بنعمة من نعم الله عليهم. اذكروا هكذا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. اذكروا ما أنعم الله به عليكم زمان جاءتكم جنود فهزمهم الله بجنود لم تروها. هذه النعمة التي حفظ الله به دينه في الأرض بنصر المسلمين على جنود الأحزاب، الذين هؤلاء الأحزاب تجمعوا 10,000 مقاتل، حاصروا المدينة قرابة 25 يوما، 10,000، 4 من قريش يقودهم أبو سفيان، 4 من قبائل غطفان، وهذه من أقوى قبائل العرب في القتال، يقودهم عيينة بن حصن، و2000 من اليهود وقبائل أخرى، عدا عن يهود بني قريظة الذين خانوا العهد في المدينة، كانوا في المدينة وخانوا العهد من الداخل، وعدا عن المنافقين الذين برز دورهم كما هي العادة في مثل هذه المواطن، وسيأتي. جاءوا هؤلاء كلهم ليستأصلوا شأفة الإسلام ويعلنوا القضاء على دولة الإسلام في المدينة، يقضوا الدين، بدهم يقضوا على الدين. جاءت الآيات هنا تذكر بنعمة الريح التي أرسلها الله عليهم، فأرسلنا عليهم ريحا قلبت قدورهم، قلعت أوتاد خيامهم، أطفأت نيرانهم، سببت هلاك عدد من إبلهم وخيلهم، كانت شديدة عليهم حتى تفرقت كلمتهم، ارتحلوا عن المدينة، انهزموا من غير قتال. قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نصرت بالصبا، الصبا هي الريح التي تهب من مشرق الشمس، هي بتهب من الشرق للغرب وتكون باردة، ونصرته صلى الله عليه وسلم بالصبا كانت يوم الخندق، يوم غزوة الأحزاب. وأهلكت عاد بالدبور، الدبور الرياح الغربية عكس الصبا. وأرسل الله عليهم وجنودا لم تروها وهم الملائكة، زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرعب والخوف. وتأملوا كيف افتتح الخطاب بلفظ الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. قال أهل العلم لأنهم أهل الإيمان وأحق الناس به، ولأن فيه تخليد كرامتهم ويقينهم، لأنه لولا يقينهم ما بتمشي الأمور، وفيه تخليد عناية الله بهم ولطفه لهم، وفيه تحقير لعدوهم ومن يكيد لهم. هذا إلكم يا من تستمعون هذه الكلمات في هذا الزمان، ينفعكم هذا الكلام، ينفعكم. أمروا أن يذكروا هذه النعمة ولا ينسوها، لأن في ذكرها تجديدا للاعتزاز بالدين والثقة بالرب والتصديق للنبي صلى الله عليه وسلم. في ختام الآية قال الله تعالى، وكان الله بما تعملون بصيرا. الله نصر المؤمنين على أعدائهم لأنه عليم بما لقيه المسلمون من المشقة والمصابرة في حفر الخندق. ويعني هم خرجوا من ديارهم إلى معسكرهم خارج المدينة، جيد، ويبذلون النفوس في نصر دين الله على حدود المدينة، يذهبون إلى الخندق ويرجعون، وهكذا جازاهم الله بالنصر المبين كما قال ربنا، ولا ينصرن الله من ينصره. قال الله تعالى، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، لهم الأحزاب جاءوا من أعلى المدينة، من أعلى الوادي، من جهة المشرق. اللي جاءوا من جهة المشرق بنو غطفان، ومن تبعهم من أهل نجد وبنو قريظة وبنو النضير. ومن أسفل منكم، من أدنى المدينة، من أدنى الوادي، من جهة المغرب، قريش، ومن تابعهم من الأحابيش وبني كنانة وأهل تهامة. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، من شدة الخوف والفزع زاغت الأبصار، مالت من جهة لأخرى، أبصار المسلمين من هول الخطب هكذا تتقلب، تعرض دين الله لخطر عظيم. بلغت القلوب الحناجر، يعني صعدت القلوب، طبعا هذا تمثيل لشدة اضطراب القلوب من الفزع والهلع، حتى كأنها لاضطرابها ترتفع لتخرج من الصدور. وتظنون بالله الظنونا، لما رأوا من قوة الأحزاب ظن بعض من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أن الدائرة على المؤمنين وأنهم سيهزمون. والمؤمن ترى يا جماعة، المؤمن يعني هو ربنا وصف المؤمنين في غزوة الأحزاب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالثقة بوعد الله موجودة عند المؤمنين، موجودة، لكن أحيانا المؤمن لا يأمن غضب الله من جراء التقصير وجراء الذنوب، ويخشى أن يكون النصر مرجئا مؤجلا إلى زمن آخر. فإن ما في علم الله وحكمته لا يحاط به. قال الله تعالى عن تلك اللحظات، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا الابتلاء، ابتلي المؤمنون زلزلوا زلزالا، هذا الابتلاء العظيم تمثل فيما يلي. عندك 10,000 مقاتل تحزبوا وحاصروا المدينة، 2 لم يتجاوز عدد المسلمين 3,000 مقاتل، 3 المنافقون يخذلون يرجفون يعوقون، 4 بنو قريظة خانوا العهد من داخل المدينة وأعانوا الأحزاب على المسلمين، 5 النساء والذراري وحدهم في أطم من أطام المدينة، يعني في حصن، 6 عند قلة في الطعام والشراب وما يلزم المقاتلين، في الأثر الضعيف، ضعيف لكنه أثر يذكره أهل السير، موجود عند غير واحد من أهل العلم، بأن الصحابة جاءوا يشكون للنبي صلى الله عليه وسلم الجوع، رفعوا عن بطونهم، وإذ بكل صحابي يضع على بطنه حجرا حجرا، فلما شكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجابهم بأنه يعيش حالهم، فرفع عن بطنه فإذ به يضع على بطنه حجرين حجرين. بعدين تخيلوا أن هذا الحال استمر قريبا شهر من الزمن، شهر من الزمن تقريبا أقل. فالمقصود في ذلك الموطن، هنالك ابتلي المؤمنون، ظهر إيمان المؤمن، كان اختبارا ليس مثله اختبار. حتى إن الآية، لاحظوا، شبهت ما جرى معهم بالزلزلة، لكن ثباتهم كان عجيبا، وبثباتهم هذا وصدقهم كفاهم ربنا القتال ونصرهم على عدوهم. قال الله تعالى، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ظهر وبرز في خضم هذه الأحداث دور المنافقين من داخل الصف المسلم. هذا صعب، شيء صعب يا جماعة. المنافقون هؤلاء عندهم مرض في قلوبهم، نفاقهم الذي برز في غزوة الأحزاب وغيرها هذا نفاق اعتقاد من أبرز صفاته. واحد، هؤلاء هم منافقو الاعتقاد، الاستهزاء بدين الله وأوليائه والتشويش على الدين وعدم التحاكم إلى الدين. اثنين، يكرهوننا ويؤذوننا ويتربصون بنا الدوائر ويوالون أعداء الله علينا. ثلاث، لا يجاهدون بل يثبطون العزائم، بل يثبطون العزائم. هنا جعلوا يقولون قولا يدل على أن ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعني الله وعدهم النصر، وين احنا نرى هزيمة. لعلهم يعنون بذلك بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم يحفرون الخندق لما اعترضت طريقهم صخرة فضربها صلى الله عليه وسلم 3 مرات وبشرهم بفتح الشام وبلاد فارس واليمن، وبلاد فارس واليمن. حتى إن أحد المنافقين قال، ولم تصح سند هذا الكلام، لم يصح، لكن يذكره أهل السير وأهل التفسير، حتى قال بعض المنافقين كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يقدر على أن يذهب إلى الغائط، يعني ليقضي حاجته. وقول المنافقين هذا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا يحتمل أن يكونوا قالوه علنا بين المسلمين، قصدوا به إدخال الشك في قلوب المؤمنين لعلهم يردوهم عن جهادهم وعن قتالهم وعن صمودهم. ويحتمل أنهم قالوا ذلك بين بعضهم البعض، قالوه تهكما وسخرية. اسمعوا كلامهم حتى تفقهوا حالهم وتعلموهم، ترى لتعرفنهم في لحن القول، مش صعب حتى زماننا، مش صعب. قال الله تعالى وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. هذا مما يدل على تثبيطهم العزائم وتخذيلهم أهل الإيمان في أصعب المواقف. طائفة منهم جعلت تطلب من أهل المدينة، من أهل يثرب، ارجعوا إلى دياركم، ارجعوا إلى أهليكم، لا منفعة من بقائكم مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا الله، لا اسمع واسمعي. ويستأذن فريق منهم النبي، هذا فريق يطلبون الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يرجعوا إلى بيوتهم وإلى ديارهم، ما بدهم، لا يريدون القتال مع المؤمنين ويكررون ذلك معتذرين، يقولون إن بيوتنا عورة. شوفوا الكذب والزور، قالوا يا رسول الله بيوتنا عورة، يعني يخافون عليها السرقة وليس فيها من يدفع العدو عنهم إذا دخلوا الأعداء. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهم، لم يأذن لهم. ولذلك ذكر أهل السير أن 80 منهم رجعوا بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم. ترى صعبة لما تكون أنت في معركة وفي جهاد وبلش ناس ينسحب. قال الله تعالى عن كذبهم وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، هذا تكذيب لهم، فإن المدينة كانت محصنة يومئذ بخندق وكان جيش المسلمين يحرس المدينة. ما هي بعورة، ليس الأمر كما يزعمون، بل كلامهم هذا علامة أنهم يريدون أن يفروا ويهربوا من القتال والجهاد. قال الله عنهم ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. يخبر الله تعالى عن هؤلاء المنافقين أنه لو دخلت عليهم من أقطارها، يعني لو غزاهم الأعداء ودخلوا عليهم من كل جانب من جوانب المدينة ودخلوا كل قطر من أقطار المدينة ثم سئلوا الفتنة، يعني ثم سئلوا الدخول في الكفر، طلب منهم أن يدخلوا في الكفر وأن يكيدوا للمسلمين، لآتوها لفعلوا وما تلبثوا بها إلا يسيرا، يعني لكفروا سريعا ولكادوا لأهل الإيمان وفتنوهم. إخواني أخواتي طلاب العلم طالبات العلم، المنافقون لا يحافظون على الإيمان، لا يستمسكون به مع أدنى خوف أو فزع، في خوف فزع تراهم سبحان الله يحسبون كل صيحة عليهم. قال الله عنهم في آخر آية في الصفحة: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. تثبت الآيات كذلك أن من صفاتهم أنهم إذا جالسوا المؤمنين يحلفون أمامهم ويعهدون الله على القتال والثبات وأن لا يفروا وأن لا يولوا الأدبار ولا يهربون ولا يولوا الظهور يوم الزحف، والله تعالى سيسألهم عن ذلك العهد. وكان عهد الله مسؤولا، سيسألهم. وزيادة في بيان حالهم وفي أحداث الغزوة ستأتي بعون الله تعالى في الآيات القادمة. أسأل الله أن يتقبل منا قولا وسماعا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.